والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا البحث في أجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. قلنا أن هنا يوجد بيانان، بيان لصاحب الكفاية في خصوص الأحكام الظاهرية التي تكون بلسان جعل الحكم المماثل كإصالة الطهارة والحل، وقد تقدم هذا البيان تفصيلا مع مناقشاته. البيان الثاني، التقريب الثاني لإثبات إجزاء الحكم الظاهري، دعوى الإجزاء بملاك أن الحكم الظاهري الإتيان به وامتثاله، حيث أنه امتثال لحكم وأمر شرعي فيكون واجبا مشتملا على المصلحة، وهذه المصلحة حينئذ قال أنها قد تكون مجزية عن الواقع الذي قد فات نتيجة العمل بالحكم الظاهري. هذا مبني على ما يصطلح عندهم بسببية الحكم الظاهري، لا بد من ملاحظة ما يراد بالسببية، فإنه هنا اشتمال الحكم الظاهري على مصلحة وعدم اشتماله على المصلحة، المعبر عن بالسببية قد قرأتم وقرأنا في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وجود تفسيرات عديدة له. ومن هنا يذكر السيد الشهيد هنا الاحتمالات والتفسيرات المتعددة المتصورة في الحكم الظاهري بناء على السببية بأقسامها وبناء على الطريقية وعدم السببية، ليرى أنه على أي مسلك منها يكون هناك أجزاء يعقل فيه الأجزاء، وعلى أي مسلك لا يكون هناك أجزاء. ومن هنا يقول هنا يوجد احتمالات عديدة. الاحتمال الأول، دعوى سببية الحكم الظاهري بملاك أنه أساسا المصالح والملاكات إنما تكون في موافقة الأحكام الظاهرية، أي لا مصلحة ولا مفسدة إلا فيما يؤدي إليه الحكم الظاهري، وهذه السببية هي السببية الأشعرية إن صح هذا التعبير، أو الذي ينسجم مع المسلك الأشعري في حقيقة في فهم حجية نظر المجتهد في بحث الاجتهاد والتقليد، حيث أنهم ذهبوا هناك على أنه الحكم الشرعي الواقعي إنما هو ما أدى إليه ظن المجتهد، أما أدى إليه وانتهى إليه رأي المجتهد هو الحكم الواقعي الشرعي. الشارع يجعل حكمه على طبق ما ينتهي إليه رأي المجتهد، فلا حكم في الواقع مع قطع النظر عن ما يؤدي إليه رأي المجتهد ونظره الذي هو مثلا حكم ظاهري ولو في حق المقلدين. هذا المسلك الأشعري نتيجته لا محالة الإجزاء، بملاك أنه لا يوجد إلا هذا الواقع الظاهري الذي أتي به، وعلى يبقى ظاهر وواقع، نتيجته الإجزاء من جهة أن الحكم الواقعي يصبح هو هذا الحكم لا حكم آخر واقع وراء ما ينتهي إليه رأي المجتهد أو تنتهي إليه الإمارة أو الأصل الذي يستند إليه المجتهد، ولا محالة نتيجته الإجزاء، إلا أن هذا سوف يكون عبارة أخرى عن ذاك التصويب الأشعري الباطل بل الذي ادعي استحالته على ما قررتم في بحث السببية والطريقية. النحو الثاني من السببية، السببية المعتزلية، بأن يكون الحكم الواقعي موجودا لكنه فيه شرط مع قطع النظر عن اجتهاد المجتهد والرأي المجتهد والطريق والأصل والإمارة، يكون الحكم الواقعي له ثبوت لكنه منوط بأن لا يكون على خلافه رأي المجتهد. فلو طابقه رأي المجتهد كان موجودا وجودا واقعيا، لكن لو خالفه رأي المجتهد حينئذ يرتفع. فعدم مخالفة رأي المجتهد معه، أو مثلا قيام عدم مخالفة الإمارة والأصل أو الأصل معه، هذا يكون حينئذ شرطا في فعليته. بهذا قد ينتفي بعض المحاذير الموجودة في التصويب الأشعري هنا في هذا التصويب، لكنه أيضا نتيجته الإجزاء، إذ مع فرض قيام الإمارة سوف لا يكون ذاك الحكم الواقعي فعليا أصلا في حق هذا المكلف، لكي يكون هنا حينئذ وجه لعدم الإجزاء، سوف يكون ما أدى إليه مثلا هو الحكم الفعلي، ويكون حينئذ هذا أيضا منتهيا إلى التصويب الباطل، ولو مثلا بمثل إجماع أو نحو ذلك من الأمور التي أيضا قرأتموها في بحث التصويب. فعلى هذين المسلكين الإجزاء على القاعدة. الاحتمال الثالث، المسلك المختار عند مشهور الأصوليين المتأخرين، من أن الحكم الظاهري حكم طريقي صرف، وليس فيه وفي قيامه وفي الإمارة مثلا القائمة أي سببية لأي مصلحة في الفعل في المؤدى، لا بعنوانه الأولي ولا بعنوانه الثانوي، وإنما هو مجرد حكم طريقي لا يغير الواقع لا بلحاظ ملاكاته ومصالحه ومقتضياته، ولا بلحاظ فعلية حكمه، وإنما الشيء الذي يرتفع بالحكم الظاهري فقط مرحلة التنجز للحكم الواقعي، والتي هي مرحلة عقلية وليست شرعية مربوطة بما يجعله الشارع. فالحكم الواقعي محفوظ على إطلاقه بلا قيدين، إنشاءان وفعليتان، جعلان وفعليتان، ومصلحتان هذا المسلك بناء عليه يظهر أنه لا يوجد وجه لتصور الإجزاء بهذا التقريب والملاك الثاني هنا، لا يوجد أي مصلحة في الفعل الظاهري، وإنما مجرد أنه كان معذورا المكلف في أن يتبع الحكم الظاهري حتى إذا صادف خلاف الواقع. العذر ثابت في حقه، أما الحكم الظاهري لم يتحقق شيء من مصلحته وملاكه، بل باقٍ كان فعليا وباقيا على حاله، فإذا يجب الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارج الوقت، أما في داخل الوقت فأنه لا يزال يمكنه مكلف به فعليا في حقه، وأما في خارج الوقت فلما قد فاته واجب فعلي كان فعليا عليه في الوقت وإن كان معذورا فيجب عليه أن يقضي له محالا. هم دليل القضاء يشمله، وهم دليل الأداء أيضا في داخل الوقت حينما ينكشف الخلاف يشمله. فلا وجه إلى منشأ للإجزاء حينئذ، كما لا تصويب على هذا، وهذا هو الصحيح. ومن هنا بحسب النتيجة سوف يكون الحكم الظاهري ليس فيه ما يقتضي الإجزاء، إلا أن يقوم دليل في مورد على الإجزاء، كما لعله قد يقال بذلك في خصوص باب التقليد، باب حجية فتوى المقلد في حق المقلد بموت مجتهد ومجيء مجتهد آخر، حيث أنه هناك ادعى بعض قيام إجماع مثلا أو سيرتين أو نحو ذلك عملية تقتضي الإجزاء، وهذا بحث فقهي يبحث عادة في فروع بحث الاجتهاد والتقليد في مسائل التقليد. وإلا فهذا الوجه الثاني بهذا يصبح واضحا، لأن المسلك الصحيح من هذه المسالك والاحتمالات هو هذا المسلك التالي. الاحتمال الرابع أن يقال بأنه الحكم الظاهري فيه مصلحة في مؤداه، فيما أدى إليه الحكم الظاهري متعلق الإمارة، مثلا ما قامت عليه الإمارة أو الأصل فيه مصلحة. تنشأ مثلا هذه المصلحة من أن كل أمر شرعي لابد أن يكون تابعا من نابعا من مصلحة، أو كل نهي شرعي لابد أن يكون نابعا عن مفسدة في المتعلق، لأنه عند العدلية الأحكام الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية لابد أن تكون نابعة عن المصالح والمفاسد مثلا. فهناك مصلحة حتى في متعلق الأمر الظاهري أي في مؤدى الإمارة، إلا أن هذه المصلحة ليست في هذا المسلك، في هذا الاحتمال ليس بملاك جبران المصلحة الواقعية التي تفوت ودفع شبهة ابن القبيب. وهذه النقطة التي أشرنا إليها، لو توهم شخص أن الأوامر لابد أن تكون صادرة عن مصالح في متعلقاتها حتى الأوامر الظاهرية، إذن فلا بد أن هنا مصلحة اقتضى هذا الأمر الظاهري. هذا مثل هذا البيان بهذا المقدار من السببية للحكم الظاهري وبهذا الملاك، هذا أيضا لا يقتضي لا التصويب كالوجه السابق ولا الإجزاء. أما لا يقتضي التصويب فواضح، لأن هذا مصلحة أخرى لا ربط له بالمصلحة الواقعية، محفوظة المصلحة الواقعية ذاتان وجعلان وفعليتان، الأمر الواقع يكون محفوظا غاتر. هذا الأمر الظاهري أيضا حيث أنه أمر لابد أن يكون نابعا من مصلحة وفي متعلقه مصلحة، لكي لا يلزم صدور الأوامر الشرعية بلا مصلحة ولو الظاهرية. هذه مصلحة مستقلة عن مصلحة الواقع تصحح الأمر الظاهري في نفسه، ولا يلزم منه التصويب كما لا يلزم منه الإجزاء، لأن تلك المصلحة مصلحة أخرى دليل لزومها يكون فعليا، دليل الأمر بها عند انكشاف الخلاف في داخل الوقت، أو قضاؤها في خارج الوقت يكون فعليا فيقتضي عدم الإجزاء لها. الاحتمال الخامس أن يقال بقيام مصلحة في الحكم الظاهري بملاك دفع شبهة ابن قباء وشبهة شبهة المذكورة في باب الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وهو أنه كيف يمكن أن يكون هناك حكم ظاهري قد يؤدي إلى خلاف الواقع بناء على عدم التصويب والتخطئة، وقد يكون هذا الحكم الظاهري مخالفا للواقع. حينئذ كيف يمكن للشارع أن يأمر بشيء بعمل نتيجته تفويت المصلحة الواقعية، تفويت الملاك الواقعي، وقول الإيقاع في الحرام أو ترك الواجب؟ كيف يمكن للشارع أن يأمر بأمر نتيجته الإيقاع في الحرام، تحليل الحرام أو تفويت الواجب؟ وهذا محال، لا من باب أن الأوامر كل الأمر لابد أن يكون ناشئا عن مصلحتين يتعلقها، بل بها بنقطة استحالة تفويت المصالح الواقعية بأمر المولى، قبح تفويت المصلحة، قبح تحليل الحرام أو الإلقاء في ترك الواجب. هذا لا يكون إلا إذا كان هناك مصلحة في هذا الحكم الذي حكم به الشارع، وكان نتيجته ونتيجة امتثاله والتزام المكلف به تفويت الواقع وتحليل الحرام. هنا في هذا الاحتمال الرابع نقول هذا المصلحة يكتفى فيها كما اختاره صاحب الكفاية، أشار إليه احتمالا صاحب الكفاية، واختاره بعض العلام من مدرسة المرزا قدس سره في دفع شبهة ابن قباء وفي دفع بعض الشبهات في كيفية الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري. أن هذه المصلحة التي لا بد منها لكي يسوغ للمولى ويرتفع قبح تفويت الملاك الواقعي بأمر المولى على العاد، هناك يقال أنه يكفي في هذه المصلحة أن تكون المصلحة في الجعل، ولا يشترط أن تكون المصلحة في الفعل الذي يأمر به المولى. قبح تفويت المصلحة الواقعية وتفويت الواجب الواقعي قبحه يرتفع بشيء بأي ملزم، ومثلا وجه من وجوه الحسن، سواء كان هذا الوجه الذي يؤدي إلى ارتفاع التفويت في المتعلق فلا تفويت إلا إلى فعل آخر فيه مصلحة، فلا تفويت في الواقع بعد الكسر والانكسار، أو أن يكون هذه المصلحة في نفس الجعل، قد يكون في الفعل الذي أدى إليه الإمارة وأدى إليه الحكم الظاهري، متعلق الحكم الظاهري لا يكون فيه أي مصلحة تنجبر بها تفويت المصلحة الواقعية، وإنما المصلحة في نفس الجعل الشرعي، هكذا صوروا الجعل فيه مصلحة. طبعا هذا نحن أشكلنا عليه هنا، قلنا أن مثل هذا غير معقول، لكن من يراه معقولا حينئذ هنا يتصور أيضا وجود مصلحة في الحكم الظاهري، وهذا نحو من السببية مثلا، لكن ليست مصلحة في المتعلق أي في المؤدى والفعل الذي يأتي به المكلف في مورد الحكم الظاهري على خلاف الواقع، بل هذه المصلحة مصلحة في نفس الحكم الشرعي، أن يحكم الشارع بهذا الحكم مثلا بهذا الترخيص أو بهذا الحجية لهذه الإمارة المخالفة للواقع في هذا المورد واقعان، يكون في نفس هذا الأمر الشرعي مصلحته. هذا النحو من تصوير المصلحة في الحكم الظاهري، المصلحة في نفس الجعل إن سميناها بالسببية، أيضا هذا الاحتمال كالاحتمال السابق لا يكون في مورده، كالاحتمالين السابقين لا يكون في مورده لا تصويب، خب هذا واضح ليس فيه تصويب، ولا إجزاء باعتبار أنه المصلحة الواقعية بعد فعلية وغير مستوفاة. خاطر أن قبح التفويت من قبل المشارع له لعبده، هذا القبح ارتفع لوجود مصلحة في نفس جعل الحكم الظاهري، أما تلك المصلحة فعلية اقتضاءان وجعلان وانشاءان وفعليتان، ودليل وجوب أدائه داخل الوقت إذا ارتفع في العذر، إذا ارتفع انكشف الخلاف في الوقت، وهكذا القضاء خارج الوقت إطلاقهما يقتضي عدم الإجزاء لا محالة على القاعدة، وهذا واضح. الاحتمال السادس هو أن يكون هناك كالاحتمال السابق من حيث أننا نصور مصلحة في الحكم الظاهري لدفع شبهة قبح التفويت وقبح التحليل الحرام وقبح تفويت المصلحة الواقعية، شبهات ابن قبة مثلا أو شبهة ابن قبة ما يتفرع منها، لكن هنا نختار أن هذه المصلحة الموجودة مصلحة قائمة في سلوك الإمارة، يعني في العمل لا في الجعل كما في الشق السابق، وهذا ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في دفع جوابه على شبهة ابن قبة بنحو لا يلزم منه التصويب. فاندفع شبهة قبح تفويت المصلحة الواقعية، قبح إلقاء في الحرام مثلا وتحليل الحرام وتحريم الحلال، وفي نفس الوقت لا يلزم منه تصويبون إذ الواقع يكون محفوظا، لكن هذه المصلحة الواقعية المحفوظة التي فاتت يتدارك ما يفوت منها من المصلحة بمقدار سلوك الإمارة، هذه الإمارة بأي مقدار يسلكه، وقد شرح هذا مفصلا المرزا أيضا في تقريرات بحثه على ما تم أيضا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي بنحو جعله خاليا عن تلك المحاذير الثبوتية أو الإثباتية التي دعيت على مسلكي تصويب الأشعري أو المعتزلي، فلا تصويب هنا ولا قبح أيضا من في الناحية، ولا قبح في التفويت باعتبار أنه ما يفوت يتدارك بمقدار ما يسلك من الإمارة، يكون هناك تدارك بأي مقدار يكون حينئذ عمل المكلف مطابقا مع الإمارة أو من جهة مطابقته للإمارة أو للحكم الظاهري يفوت من المصالح الواقعية، يدعى أن نفس تطبيق العمل على الإمارة وسلوك الإمارة واجد فيه مصلحة بذاك المقدار الذي يفوت. حينئذ على هذا المسلك للسببية وهذا التفسير للسببية، ما هو النتيجة من حيث التصويب لا تصويب، من حيث الإجزاء هل يكون إجزاءون أو لا يكون إجزاءون؟ هنا لا إشكال أنه بلحاظ انكشاف الخلاف في داخل الوقت لا يكون إجزاءون، أي لو انكشف الخلاف في الوقت وهنا لا موجب لتوهم الإجزاء من ناحية الإعادة، بل يجب الإعادة لأنه الآن الوقت باق، فالتكليف بالحكم الواقعي ومصلحة الحكم الواقعي يكون فعليا لا محالة، لأن موضوعه فعلي ولم يفت منه من لا يكون تركه الآن من الآن فصاعدا، لو تركه لا يكون هذا الترك مستندا إلى سلوك الإمارة، هو الآن قادر على أن يحقق هذا الشيء، وقت ما صنعه يصنعه سلوك الإمارة أن سلوك الإمارة أدى مثلا إلى أن يفوته مصلحة أول الوقت، إذ لولا الإمارة لكان يحتاط مثلا في أول الوقت وكان يحصل على مصلحة فضيلة مصلحة أول الوقت، لا أنه أصل مصلحة الأصل الواجب الذي هو ما بين الحدين بين الزوال والغروب مثلا أصل تحقيق هذه المصلحة، لا يكون مزاحما مع سلوك الإمارة، لا يكون سلوك الإمارة مقتضيا لتفويته. إذن فهذا حينئذ مقدار، هذا المقدار وهو وجوب الإعادة عليه أو قول فعلية الأمر الواقعي في حقه هنا لا موجب لرفع اليد عنه، فلا محالة يكون مكلفا به المكلف مشمولا لإطلاق خطابه ويجب عليه أن يأتي به لا محالة، فيكون الإعادة بالنسبة إليه على القاعدة. وأما القضاء، القضاء هنا لو كان القضاء بالأمر الأول، لأن قلنا أن هناك أمران، أمر بأصل الفعل في مطلق الزمان وأمر آخر بإيقاعه في داخل الوقت، يكون باب القضاء بنفس الأمر الأول لا بأمر جديد موضوعه مثلا موضوع جديد، أو حينئذ أيضا الكلام نفس الكلام، فإن هذا الأمر الأول سلوك الأمور لا يقتضي فوته، لا يقتضي تفويته لكي يكون متداركا بمصلحة في السلوك، فلا بد حينئذ أن يأتي بذات الفعل في عمود الزمان، لأن لم يأتي بذات الفعل جاء بشيء آخر، جاء مثلا بالصلاة لا مع الطهارة اعتمادا على ما دل على الطهارة من الحكم الظاهري، فيأتي بالصلاة مع الطهارة خارج الوقت على القاعدة. وإن كان القضاء بأمر جديد موضوع كما هو كذلك موضوعه، موضوع هذا القضاء الذي هو بأمر جديد من فاتته الفريضة في داخل الوقت، عنوان الفوت، حينئذ هنا أيضا ذكر بعض الأعلام، هنا ذكر بعض الأعلام أنه يثبت الإجزاء بهذا، يكون هذا المسلك فيه إجزاء نسبي ليس فيه تصويب، لكن فيه إجزاء نسبي بلحاظ القضاء جزئي لا بلحاظ الإعادة، ففي الإعادة يجب ولا إجزاء، لكن في القضاء أي في انكشاف الخلاف ما بعد الوقت لا يجب القضاء. والوجه عنده حينئذ البيان الذي يذكره هو أن القضاء إذا كان بأمر جديد موضوعه فوت الفريضة فوت المصلحة الواقعية في الوقت، هذا المكلف بحسب الفرق قد لم تفوته تمام المصلحة الوقت، لم تفوته المصلحة في الوقت لأنه في تمام الوقت كان مشمولا للحكم الظاهري ولسلوك الإمارة والحكم الظاهري، وهذا السلوك في داخل الوقت حيث أن التكليف كان مقيدا بالوقت، هناك تكليفان مستقلان أحدهما بالأداء في الوقت والآخر بالقضاء خارج الوقت موضوعه من فاتته، ليس هناك تكليف واحد في عمود الزمان، ف ثم تكليف آخر بإيقاع ذاك التكليف في الوقت، بل تكليفان مستقلان، أحدهما بالصلاة الأدائية في الوقت والآخر بالصلاة القضائية لمن فاتته الأدائية في خارج الوقت. والتكليف الأول الذي هو تكليف واحد لا تكليفان من باب وحدة المطلوب ليس من باب تعدد المطلوب، هذا التكليف الأول بحسب الحقيقة سلوك الإمارة فوته سلوك الإمارة فوت هذا التكليف، فبناء على التصوير المصلحة السلوكية التي يتدارك بها مصلحة الواقع الفائت لا محالة يكون هذا المكلف مصداقا لمن لم تفته تلك المصلحة بل جبرها انجبرت وحصلت عنده بالمصلحة السلوكية، لأن فوات ذاك التكليف الأول الأدائي كان من جهة سلوك الإمارة. إذن فلا يكون بحسب الحقيقة هنا مقتضى لشمول الأمر القضائي في حق هذا المكلف، فإن موضوعه من فاتته تلك المصلحة وهذا لم تفته تلك المصلحة انجبرت تلك المصلحة عنده بناء على هذا المسلك مسلك المصلحة السلوكية، لأن سلوك الإمارة مطابق لتمام وقت ذاك الواجب الأدائي في داخل الوقت، سلوك تفويته كان ناشئا من سلوك الإمارة لا محالة. إلا أن هذا الكلام لا يقبله السيد الشهيد وغير تام، بل هنا أيضا النتيجة عدم الإجزاء، الإجزاء في الجملة أو الإجزاء النسبي بمقدار القضاء أيضا غير تام. والوجه في ذلك أنه هنا لو كان دليل المصلحة السلوكية دليلا لفظيا قد يكون كان يصح مثل هذه الدعوة مثلا التمسك بدلالة فيه، لكن بحسب الحقيقة نحن هنا نواجه شبهة عقلية أثارها ابن قباء أجبنا عليها أو اضطر أن يجيب عليها الأصوليون بجواب أو بأجوبة أحدها هذا الجواب، لنفترض أنه تعين هذا الجواب لدفع محذور عقلي، وهذا معناه أننا لا بد أن نرى أن دليل الأمر القضائي مدلوله اللفظي الأولي ما هو أولا، ثم نرى أن هذا المحذور الذي لا بد في دفعه من تصوير مصلحة سلوكية، هل هذا المحذور الذي لا بد في دفعه من تصوير المصلحة السلوكية غرض هذه المصلحة السلوكية هل يجب تقييدا في هذه الدلالة أو لا يجب تقييدا في هذه الدلالة؟ لا أشكال أن موضوع دليل القضاء موضوع القضاء في دليل الأمر بالقضاء كل من فاتته ليس موضوع دليل القضاء فوت المصلحة الواقعية بهذا العنوان موضوع دليل أو مصلحة الأمر الأدائي، وإنما موضوع دليل الأمر القضاء كل من لم يأتي بالفريضة أي بالفريضة الواقعية كل من لم يأتي بالواجب الواقعي بالصلاة التي، لأنه هنا لا نحن قلنا أن هذه المصلحة السلوكية لا يغير الحكم الواقعي، فالحكم الواقعي حتى في الوقت إنما كان بخصوص الصلاة مع الطهور الواقعي. موضوع الأمر القضائي أن كل من لم يأتي بالصلاة مع الطهور الواقعي مع الوضوء بالماء الطاهر مثلا أو الطهور الواقعي يجب عليه القضاء خارج الوقت، كل من فاتته الصلاة عن طهارة واقعية يجب عليه القضاء خارج الوقت. ولو كنا نحن هذا الإطلاق كنا نقول يجب القضاء حينئذ كنا نقول أنه يجب عليه القضاء مطلقا لا محالة بلا تقييد بحال دون حال، سواء كان فوته من باب تركه عمدا أو من باب سلوك الإمارة بأي شكل من الأشكال يجب عليه القضاء حين. كل من فاتته هذا العنوان الواقعي وهو الصلاة عن طهور واقعي أنا شامل حتى لمن يكون تفويته وفوته لفوت الصلاة مع الطهارة الواقعية عنه نتيجة سلوك إمارته، فإن سلوك الإمارة لا يجعل هذا العنوان لا ينطبق عليه وهو أنه قد فاتته الفريضة الواقعية، الواجب الواقعي الذي بناء على عدم التصويب هذا الواجب كان فعليا في حقه في تمام الواقع. إذن فهذا المكلف مشمول لإطلاق دليل القضاء، وإنما نريد أن نرفع هذا الإطلاق عنه، ورفع هذا الإطلاق عنه إنما يكون لو كان لدينا مثلا دليل يقول هذا المكلف لم يفته، حصل على جزء من المصلحة الواقعية فلم يفته مثلا، كان يوجد دليل لفظي يمكن أن يكون ناظرا إلى هذا الدليل مفسرا له دالا على أن هذا الدليل المقصود منه مثلا أن من يفوته تمام المصلحة بما هو تمام المصلحة ولا يجبر بمصلحة أخرى، كان لهذا الكلام مجال. لكن ليس هكذا، ليس أمامنا دليل لفظي يدل على وجود مصلحة، انجبار مصلحة التكليف الواقعي الفعلي في تمام الوقت بالفعل الظاهري، وإنما فقط من أجل تصوير أن هذا الأمر باتباع الإمارة كيف صار معقولا ولم يكن ممتنعا على المولى لأنه قبيح تفويت الواقع، يقال أن هذا يكفي فيه دفع قبح التفويت أن يكون في سلوك الإمارة مصلحة، هذه المصلحة تكون جابرة حينئذ لما يفوت من المصلحة من الملاك الواقعي، وهذا لا يقتضي سقوط الأمر الأدائي. لعل موضوع الأمر القضائي، لعل موضوع القضاء واقعا عند الله من لم يحصل تمام تلك المصلحة وكان يمكن أن يحصل مقدارا من هذه المصلحة ولو بعد الوقت يجب عليه القضاء، كما هو مفاد أدلة القضاء، فإن مفاد أدلة القضاء أنه المكلف الذي يفوته الواجب في الوقت يفوته بعض المصلحة الوقت جزمان، قضاء الآن يمكنه أن يتدارك مصلحة العمل ولو خارج الوقت الذي يكون مرتبة من مراتب تلك المصلحة الموجودة في الوقت، وإن كان أمره أمرا مستقلا لكن مصلحته مرتبة من مراتب تلك المصلحة، هذا أمر معقول بل لعله مستغرب من تلك الروايات. فلا وجه لأن يقال أن هذا المكلف لا يجب عليه القضاء بعد أن كان إطلاق دليل الأمر بالقضاء فعليا، لأن عنوانه ليس عنوان من فاتته المصلحة أو تمام المصلحة، لو كان بهذه العناوين من فاتته تمام المصلحة ولم يحصل شيئا من تلك المصلحة في داخل الوقت يجب عليه القضاء، حين قد يقال هنا شيء من المصلحة على الأقل لابد أن يكون متداركا بالسلوك ولو مصلحة الوقت، وحينئذ موضوع القضاء من فاتته تمام المصلحة، هذا لم تفته تمام المصلحة، لكن ليس هذا موضوع دليل القضاء، فيه إطلاق كل من لم يؤدي العمل الواقعي الذي كان فعليا عليه بحكم التخطئ وعدم التصويب، كان فعليا كل من فاتته الوظيفة الفعلية الواقعية، وهذا قد فاتته الوظيفة الفعلية الواقعية. فالحاصل كأن وقع هنا خلط بين أن يكون موضوع وجوب القضاء فوت المصلحة الواقعية، فوت مصلحة الواجب، فوت مصلحة الواجب بتمامها مثلا، ويقال هذا لم يفوت مصلحة الواجب بتمامها، فأقل من أنه جزء من مصلحة الواجب قد حصله في داخل الوقت، وبين أن يكون موضوع دليل القضاء فوت الفريضة الواقعية، كل من فاتته الفريضة الواقعية ولو عن عذر، كما لو كان له عذر عقلي هنا عذر شرعي وهو الحكم الشرعي الظاهري، كما لو كان عن عذر عقلي كما إذا كان نائما في تمام الوقت مثلا، فيكون كل من فاتته الوظيفة الواقعية والتكليف الواقعي يكون مكلفا بالقضاء خارج الوقت، وهذا الإطلاق لا يمكن رفع اليد عنه إلا برفع موضوعه، فليس الموضوع غير مرتفع هنا حتى بناء على المصلحة السلوكية، فإن المصلحة السلوكية لا يقول أن الحكم الواقعي مرتفع في حق هذا المكلف بل كان فعليا، لا يلزم منه التصويب هذا المسلك. إذن فعلى هذا المسلك أيضا لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الأمر القضائي، والبيان الذي ذكر ليس بيانا فنيا وكأنه لوحظ فيه عنوان فوت المصلحة ونحو ذلك، وعنه ليس هذا هو مفاد دليل الأمر القضائي، والنكتة العقلية لا تقتضي أكثر من هذا أن يكون هذا المكلف مأمورا بالحكم الظاهري في داخل الواقع ومأمورا بالحكم الواقعي أيضا، الحكم الواقعي أيضا فعلي في حقه، لكن ليس منجزا عليه بعد تنجز الحكم الظاهري كما هو ثابت في تمام مواد الأحكام الظاهرية، ويكون سلوكه للحكم الظاهري محققا لجزء من هذه المصلحة، قد يكون الواقع هكذا محقق لجزء من هذه المصلحة وهي مصلحة الواقع، وجزءه الآخر أي مرتبة أخرى من هذه المصلحة تتحقق بأداء القضاء في خارج الوقت ويكون مشمولا لنقطة الأداء، وحيث أن عالم الإثبات والإطلاق الإثباتي تام فلا يجب أن يخرج عن هذا الإطلاق، فليكون الواقع من هذا القبيل. هذا بناء على هذا المسلك. إذن فعلى هذا المسلك أيضا سوف لا يكون هنا إجزاء كما لا يكون تصويب، لا يكون إجزاء. نعم، لو فرض أن هذا المكلف إلى آخر عمره لم ينكشف له الخلاف، هناك لابد أن يقال بال أن تمام، أن لأنه كل التكليف كل تمام المصلحة قد فوته على نفسه بسلوك الإمارة، قد يقال أنه حينئذ هنا يكون إجزاء، بمعنى أنه سلوكه للإمارة يكون محققا لتمام تلك المصلحة في الواقع الذي أدى صلاته الظاهرية في الواقع. هذا لا بأس به، هذا المقدار من الإجزاء، من القول بالإجزاء ليس فيه محذورون. أما الإجزاء بمعنى خارج طبعا بحث الإجزاء، أما الإجزاء بمعنى أن هذا المكلف يكون غير مكلف بالأداء في داخل الوقت لو انكشف الخلاف، أو ليكون غير مكلف بالقضاء في خارج الوقت لو انكشف له الخلاف خارج الوقت، هذا لا يمكن إثباته، فهذا بل مقتضى القاعدة عدم الإجزاء. فيكون حينئذ إطلاق الأمر الأدائي في المنكشف خلافه في الوقت، إطلاق الأمر القضائي في المنكشف خلافه خارج الوقت مقتضيا لوجوب الإعادة والقضاء، وبالتالي عدم الإجزاء. فهذه الوجوه الستة كلها الآن تشترك في هذه النقطة، أنه لا إجزاء إلا في الفرض الذي يكون فيه تصويبون، في الفرض الأول والثاني من المسالك والاحتمالات الستة الذي كان فيه تصويب، وأن الحكم الواقعي لم يكن فعليا فيهما، وإنما الفعلي إنما هو الحكم الظاهري. نعم، هنا يوجد إجزاء. وفي المسالك الأخرى والاحتمالات الأخرى حيث أنه لم يكن فيها تصويب بل كان الحكم الواقعي فعليا غير منجز على المكلف، لا تصويب لكن لا إجزاء أيضا. فالقائل بالتخطئة والقول بالتخطئة وعدم التصويب في الحكم الظاهري يقتضي عدم الإجزاء لا محالة، وهذه نتيجة مهمة، أن القول بإجزاء الحكم الظاهري على القاعدة لا يمكن إلا بناء على مسلك التصويب. أما على المسلك الذي لا يقبل التصويب سواء كان مسلك الطريقية أو مسلك السببية بأنحائها الثلاثة الأخرى، أن يكون هناك مصلحة في جعل الحكم الظاهري أو في مؤداه لكن غير مربوط بالواقع، أو في سلوك الإمارة يتدارك به الواقع بمقدار السلوك، على تمام هذه الأنحاء الثلاثة من السببية المجامعة مع التخطئة لا يكون هناك إجزاء، وإنما التصويب، فرض التصويب يقتضي الإجزاء لا محالة. إلا أن هناك احتمال وجها ومسلكا أو احتمالا بيانا في الواقع سابعا ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره بتحقيقاته وتنقيحاته، حاول أن يصور إجزاء في الحكم الظاهري مبنيا على المصلحة، مبنيا على السببية ووجود مصلحة، قيام مصلحة يتدارك بها المصلحة الواقعية في مؤدى الإمارة أو الحكم الظاهري، لكن في نفس الوقت لا يؤدي إلى التصويب بل يبقى الحكم الظاهري الفعلي غير الحكم الواقعي، الحكم الواقعي الفعلي غير الحكم الظاهري، لكن مع ذلك هذا الحكم الظاهري مؤداه، في مؤداه لا في نفس جعله، في سلوكه ومؤداه ومتعلقه يوجد مصلحة من سلخ مصلحة الواقع أو متدارك بها مصلحة الواقع، بحيث هي بمثابة كالمصلحة الواقعية مصلحة تامة. هذا لا بد من بحثه، أن هذا يكون معقولا أو لا يكون معقولا له تصوير لا بد أن نبحث عنه إن شاء الله في اليوم القادم.